بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 15.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنستأنف الدروس التي كانت تبث وما زالت إن شاء الله تعالى عبر موقع ميراث الأنبياء، وهذه الدروس تبث في مادة الفروق الفقهية. وقد أخذنا الفروق الفقهية في كتاب الطهارة وانتهينا منها ولله الحمد، وبعد هذا أخذنا الفروق في كتاب الصلاة، وأخذنا جملة كبيرة من الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، وسنكمل إن شاء الله تعالى هذه الفروق. من الفروق الفقهية التي ذكرها العلماء في كتاب الصلاة مسألة إعادة الصلاة، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، ونعرف أيضا أين محل الفرق. إعادة الصلاة مرة أخرى في جماعة لمن صلى منفردا أو صلى كذلك في جماعة، يعني لو أن رجلا صلى في بيته منفردا لعذر أو لأمر، ثم خرج إلى المسجد ووجد الناس يصلون، فهل له أن يعيد الصلاة؟ إذن هذه أول مسألة، إعادة الجماعة لمن صلى وحده ثم وجد جماعة. فالمسلم لو صلى منفردا ثم وجد جماعة يصلون، هل له في هذه الحال أن يصلي مع هؤلاء الجماعة؟ اتفق العلماء على أن المسلم لو صلى منفردا ثم بعد ذلك وجد جماعة يصلون في المسجد فله أن يصلي في المسجد مع الناس جماعة ويعيد هذه الصلاة. وهذه المسألة تكاد أن تكون مسألة لا خلاف بين العلماء فيها، أن من صلى وحده منفردا ثم وجد جماعة تصلي فله أن يعيد الصلاة، له أن يعيد الصلاة. بقي معنا، هل هذا في كل الصلوات؟ يعني تعاد كل الصلوات، أو أن هناك صلوات تستثنى؟ لأنه هنا سيظهر الفرق، فطائفة من أهل العلم تفرق، وطائفة من أهل العلم لا تفرق. فالذين لا يفرقون يقولون تعاد كل الصلوات لا بأس، لو صلى الفجر، لو صلى الظهر والعصر وباقي الصلوات، صلاها منفردا ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس يصلون فله أن يعيد الصلاة ولا بأس في ذلك. وهذا هو القول الأول، وهو مشهور مذهب الشافعية. القول الثاني، يستثنون صلاة المغرب، يقولون يعيد كل الصلوات إلا صلاة المغرب، فيفرقون بين المغرب وبين باقي الصلوات، وهنا يظهر الفرق، يفرقون بين المغرب وبين باقي الصلوات، فيقولون لو صلى الصلوات كلها فله أن يعيد، لو صلى منفردا له أن يعيد مع الجماعة، لكن لو صلى المغرب منفردا فليس له أن يعيد مع الجماعة. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، هذا مشهور مذهب المالكية والحنابلة. والقول الأخير، وهم أيضا يفرقون، قالوا تعاد كل الصلوات إلا الصبح والعصر، وهذا مذهب الأحناف. إذن ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة، فيما لو صلى منفردا ثم وجد جماعة تصلي، فهل له أن يعيد الصلاة في الوقت فتكون له نافلة؟ القول الأول لا فرق بين الصلوات كلها، والقول الثاني يفرق فيرى أن الصلوات كلها تعاد إلا المغرب، والقول الثالث يفرق ويرى أن الصلوات كلها تعاد إلا الصبح والعصر. الذين قالوا إن الصلوات كلها تعاد، ولا شك أن هذا هو الصواب مذهب الشافعية، استدلوا بالحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الفجر، وكان هذا في الحج في مسجد الخيف. راوي الحديث وهو يزيد بن الأسود رضي الله عنه ذكر أنه لما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام ووجد رجلين لم يصليا، فإذا به يسأل عنهما، فجيء بهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالوا قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم، يعني في الجماعة، فإنها لكم نافلة. فأمر عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين بإعادة الصلاة مع الجماعة، فدل على مشروعية الإعادة في أي صلاة وفي أي جماعة، بدليل أن هذا في صلاة الفجر. والذين منعوا في صلاة الفجر وهم الأحناف، هذا الحديث يرد قولهم، لأنهم قالوا أي الأحناف تعاد كل الصلوات إلا الصبح والعصر، وهذا الحديث في صلاة الصبح فهو رد على الأحناف. وكذلك جاء في حديث آخر عند النسائي وأخرجه كذلك مالك في الموطأ، وهو أيضا عند الشافعي في كتابه الأم. ماذا في هذا الحديث؟ حصل لرجل كما حصل لهؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل ما منعك أن تصلي، أولست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله. قال ما منعك أن تصلي؟ فقال قد صليت في أهلي. قال إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. ولا شك أن هؤلاء لهم عذر عندما صلوا في بيوتهم، لأن هؤلاء كانوا في الحج وصلوا في رحالهم، كانوا بعيدين عن المسجد. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة الصلاة مع الجماعة، وهكذا أيضا في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في الصحيح، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقد حصل هذا في زمن بني أمية. فلما سمع ذلك أبو ذر قال أوصني يا رسول الله، فقال له صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي معهم فهي لك نافلة. فهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني يصلون مثلا العصر قبل المغرب، ولا شك أن هذا لا يجوز. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يذهب ويصلي مع الناس صلاة الجماعة، وقد صلى منفردا لإدراك الوقت، وأمره بإعادة الصلاة في جماعة. لماذا؟ لأن قد أشرنا إلى أن هذا يجوز، من صلى وحده منفردا يصلي مع الجماعة مرة أخرى وله أجر في ذلك. أما الذين استثنوا المغرب، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، قالوا تعاد كل الصلوات إلا المغرب. هذا هنا في هذا القول يظهر الفرق. إذن هذه من مسائل الفروق عند المالكية والحنابلة. فالمالكية والحنابلة يفرقون، والأحناف يفرقون. ماذا يقولون؟ يقولون يصلي كل الصلوات ويعيدها إلا المغرب، فلا يعيدها. لماذا استثنوا المغرب؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا فإذا أعاد المغرب كانت إحدى صلاتيه تطوعا، وسنة التطوع أن تصلي ركعتين ولا تكون وترا. هذه هي حجة المالكية والحنابلة. قالوا لو صلى المغرب وحده، مثلا صلى وحده في بيته ثلاث ركعات المغرب، ثم خرج فوجد الناس يصلون جماعة، فسيصلي معهم. كم سيصلي معهم؟ سيصلي معهم ثلاث ركعات، وهي المغرب. قالوا ومعروف أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذه تعتبر من صلاة الليل. نقول له لا تعد المغرب، لأنك لو صليتها ستصليها ليس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل عندما قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا غير صحيح وهو بعيد، وهو استدلال كما يقال من أبعد ما يكون، لأن صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو أي صلاة من الصلوات لو أعيدت مع الجماعة تعاد كما هي، فهو يصليها كما هي وله أجر في الإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى نصا عاما فقال لهذين الرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، ولم يستثني المغرب ولم يستثني العصر، وقال هذا القول في صلاة الفجر. فيقال إن مذهب المالكية والحنابلة بعيد، وكذلك أيضا قول الأحناف الذين قالوا تعاد كل الصلوات إلا الصبح والعصر هو قول بعيد. والأحناف استدلوا بحديث ذكروه في كتبهم، وهذا الحديث لا أصل له. إذا قرأت في كتب الأحناف ستجدهم يذكرون حديثا، وهو حديث ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: إذا صليت في أهلك ثم أدركت فصلي إلا الفجر والمغرب. هكذا جاء الاستثناء إلا الفجر والمغرب، وهذا بعيد، وهو قول لا دليل عليه، وما استدلوا به كذلك لا يصح ولا أصل له، مذكور في كتب الأحناف ولا أصل له. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ لا شك أن الراجح هو مذهب الشافعية، أن الصلوات كلها تعاد. إذا صليت في بيتك منفردا فلك أن تعيد الصلاة مع الجماعة. الأصل في صلاة الجماعة أنها واجبة ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها، لكن قد يتخلف الرجل لعذر، قد يظن أن الجماعة انتهت فصلى في بيته ثم خرج فوجد مسجدا من المساجد يصلون، فيصلي معهم جماعة وله أجر وتكون له نافلة، سواء كانت صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا فرق. إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، والكلام فيما لو صلى منفردا ثم بعد ذلك أعاد الصلاة مع الجماعة فذكرنا أنها ليست من مسائل الفروق، وأن الصواب هو مذهب الشافعية، وأن هذه المسألة من مفردات مذهب الشافعية، أن الصلوات كلها تعاد ولا بأس، لحديث الأسود رضي الله عنه، وقد ذكرنا أنه حديث صحيح، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. بقي معنا أن نتكلم فيما لو صلى في جماعة ثم وجد جماعة أخرى، فهل له أن يعيد الصلاة؟ هذه صورة ثانية. الصورة الأولى: صلى منفردا ثم بعد ذلك وجد جماعة، أما الآن صلى في جماعة فهل له أن يعيد الجماعة مع جماعة أخرى؟ فنقول: من صلى في جماعة ثم وجد جماعة أخرى تصلي هذه الصلاة في وقتها لا بأس أن يعيد الصلاة مرة أخرى، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ للحديث الذي مر آنفا، حديث يزيد بن الأسود، حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. ماذا في حديث يزيد؟ ذكرنا أن رجلين جاء إلى المسجد ولم يصليا، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام سألهم: ما منعكم أن تصليا معنا؟ فأمرهم أن يصلوا إذا جاءوا مسجد جماعة. هذان الرجلان قالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. ماذا تفهم من قولهم قد صلينا في رحالنا؟ الظاهر من هذا النص أنهما صليا جماعة في الرحال ثم جاءوا إلى المسجد فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة الفجر، فظنوا أنهم لا يصلون معه لأنهم قد صلوا الصلاة. والأصل أن الصلاة لا تعاد مرتين، لأن هذا سيأتي أنه من أدلة من منع. فقالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهذا هو دليلهم. أما الذين قالوا لا يعيد الصلاة تمسكوا بالحديث الذي روي وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، هذا هو دليل من ذهب إلى المنع، لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند النسائي في سننه وعند الدارقطني، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، لكنه حديث صحيح لكن ليس فيه ما يدل على المنع، لأن المقصود لا تصلوا الصلاة مرتين بنية أنها فريضة، لا يجوز لمسلم أن يعيد الصلاة مرة أخرى بنية الفريضة، لكن إذا أعاد الصلاة إنما يعيدها بنية النافلة، فمثلا صلى صلاة الظهر في بيته سواء منفردا أو في جماعة، ثم جاء إلى المسجد فوجدهم يصلون فدخل وصلى معهم، فنقول له إذا دخلت مع الجماعة لا تنوي أنك تصلي الصلاة الفريضة، لأن الصلاة لا تصلى مرتين لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يومين مرتين، ويقال إن صلاتك في الإعادة إنما هي محمولة على أنها نافلة، والدليل ما قاله عليه الصلاة والسلام ليزيد بن الأسود، ماذا قال له؟ قال فإنها لك نافلة. وهكذا أيضا في حديث أبي ذر لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرون الصلاة وأنه سيصلي مع أمراء يؤخرون الصلاة، فماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا أوصاه؟ قال إذا أدركت الصلاة معهم فصلي فإنها لك نافلة، والحديث في صحيح مسلم. إذن الذين ذهبوا إلى عدم الإعادة في الحقيقة لا دليل عندهم، والحديث الذي استدلوا به مع صحته إلا أنه محمول على أنك تعيد الصلاة نافلة وليس تصليها على أنها واجبة وأنها فرض، إنما هذه النصوص محمولة على الاستحباب. إذن هذا هو الصواب مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للأحناف والمالكية. إذن عرفنا ما يتعلق بهذه المسألة وأن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، وأنا ذكرتها حتى أبين أن طائفة تفرق والصواب أنه لا فرق. من الذين فرقوا وماذا قالوا في التفريق؟ قالوا إن المسلم لو أراد أن يعيد الصلاة فيجوز له أن يعيد الصلاة وتكون له نافلة بشرط أن لا يعيد صلاة المغرب، ففرقوا بين المغرب وبين باقي الصلوات، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. والأحناف قالوا بشرط أن لا يعيد الصبح والعصر، ففرقوا بين الصبح والعصر وبين باقي الصلوات، خلافا للشافعية لم يفرقوا مطلقا. والفرق الثاني هي في المسألة الثانية، قالوا إذا صلى في جماعة فليس له حق أن يعيد الجماعة مرة أخرى لأنه صلى في جماعة، أما إذا صلى منفردا فله الحق أن يعيد الصلاة مرة أخرى، ففرقوا بين من صلى منفردا وبين من صلى في جماعة، فأباحوا لمن صلى منفردا أن يعيد الصلاة مرة أخرى، أما الذي صلى جماعة فلا يعيد. وهذا التفريق لا دليل عليه، بل الصواب مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين من صلى منفردا أو صلى في جماعة، فالكل يجوز له أن يعيد الصلاة في جماعة. بقيت مسألة أخيرة تتعلق بإعادة الصلاة وتكرار الجماعة، وهي مسألة من المسائل التي انفرد بها الحنابلة. هذه المسألة تتعلق بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد مكة المسجد الحرام، فإنه عندما تكلم الفقهاء عن الجماعة الثانية الحنابلة فرقوا بين المسجدين وبين باقي المساجد، فماذا قالوا؟ قالوا لا يكره الإعادة في جميع المساجد، يعني إعادة الجماعة، إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد مكة المسجد الحرام، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، لكن الحنابلة لما تكلموا عن الإعادة، إعادة الجماعة، قالوا تكره الإعادة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. لهذا سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله، ماذا قال له؟ قال عبد الله كما في المسائل: قرأت على أبي فقلت إن صلى في المسجد جماعة مرتين بأذان وإقامة، فقال لا بأس. وأبو داود يقول: سمعت أحمد يقول لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة الجماعة مرتين، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو أن فعله أيسر. هكذا كما في مسائل أبي داود لأحمد رحمهم الله جميعا. ماذا يرى الإمام أحمد؟ يرى أن الإعادة تكون في جميع المساجد، هذا أيسر، إلا المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يعيد الجماعة مرة أخرى. إذن المراد بهذه المسألة إعادة الجماعة مرة أخرى وليس إعادة الصلاة مرة أخرى، كأن تأتي جماعة ثانية لم يصلوا مع الجماعة الأولى فيقيموا جماعة ثانية، خلافا للجمهور الأحناف والمالكية والشافعية. ماذا يرون هؤلاء؟ يرون خلاف ما يقوله الإمام أحمد، فهم يرون كراهة إعادة الجماعة الثانية، والمراد كما أشرت أن تقيم جماعة ثانية، وليس المراد أن تعيد الصلاة مرة أخرى، المراد أن تقام الصلاة مرة ثانية، جماعة ثانية. هذا المسجد الفلاني يصلي فيه الناس جماعة، فانتهت صلاة الجماعة فأراد أناس آخرون أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد، فهل لهم أن يصلوا ويقيموا الصلاة مرة أخرى؟ عند الحنابلة يقولون لا بأس، لا يكره ذلك، لهم أن يصلوا الصلاة ويقيموا الصلاة مرة أخرى، لأنهم لم يدركوا الجماعة الأولى، فالجماعة الأولى قد انتهت، إلا ما يتعلق بمسجد الحرام والمسجد النبوي، فعند الحنابلة يقولون لا يعيد. أما الجمهور فماذا يرون؟ يرون أنه لا تعاد الصلاة البتة، والمقصود بالإعادة إقامة جماعة ثانية في المسجد. فمثلا صلى الإمام وانتهى من صلاة العصر، فدخل 5 من الشباب أو 10 ولم يدركوا الجماعة، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة ثانية لأنهم ما أدركوا الجماعة الأولى، أو أنه لا يجوز لهم أن يقيموا جماعة ثانية بل يصلوا منفردين؟ جماهير أهل العلم يقولون يمنع من إعادة الجماعة لكن على وجه الكراهة، يعني هذا مكروه، نقول لهم لا تصلوا جماعة، خلاص انتهت الجماعة الأولى لا تصلوا جماعة. لماذا؟ قد يكون في ظاهره فيه تفريق للناس وتفريق بين المؤمنين. الله يقول في القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، قالوا فنحن نكره أن يصلي الناس جماعتين في المسجد. وكان الإمام مالك كما ذكر ذلك المالكية في بعض كتبهم كان يقول لا تصلى جماعتان في مسجد، لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، لأن هذا فيه تشتيت للكلمة وفيه ذريعة إلى التفرق والاختلاف. ماذا يصنع إذن الذي تأخر وما أدرك الجماعة؟ يصلي منفردا، هذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده، وإن أحب أن يرجع إلى أهله صلى بأهله، رجع إلى بيته وصلى بأهله جماعة. وذكروا حديثا حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نواحي المدينة وكان قد تأخر، فوجد الناس قد صلوا في المسجد، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قالوا جمع أهله فصلى بهم، يعني في بيته، ولم يقيم جماعة أخرى. إذن هذه أدلة الجمهور الذين منعوا من إقامة الجماعة مرة أخرى في المسجد، يرون أن هذا من التفريق لكنهم لا يحرمون ذلك، إنما هو على وجه الكراهة، خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون لا يكره، لكنهم يستثنون مكة والمدينة، فيقولون لا بأس من إعادة الجماعة، إلا المسجد النبوي ومسجد مكة لا تعاد الجماعة، نصلي منفردين إذا فاتتنا الجماعة. ما دليل الحنابلة؟ قالوا لأن إقامة الجماعة في المسجد لا بأس بها، صلاة الجماعة فيها خير وتفضل على صلاة الفذ، ب25 وفي رواية ب27، فهنا ذكروا أنه لا بأس من إقامة الجماعة الثانية لمن تأخر وكان معذورا، أما أنه يتقصد ذلك ويتخلف عن الجماعة الأولى فلا يجوز له. فمثلا لو أن رجلا نام واستيقظ فأدرك المسجد وقد انتهت الجماعة، ثم وجد 3 أو 4 لم يصلوا، فهو معذور لأنه تأخر بسبب نومه، فعند الحنابلة لا بأس أن يقيم الصلاة فيصلون جماعة ثانية، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع 3 أزكى، وهكذا. وأكد ذلك الحنابلة بحديث ألا رجل يتصدق على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد جاء وحده بعد أن انتهت الجماعة، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وعند أحمد في المسند، فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه، فقالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر الجماعة وأقر هذا الرجل وأمر بإقامة جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، وهذا في مسجده وهو مسجد نبوي وهو المسجد النبوي، وهذا نص في محل النزاع. ولا شك أن هذه الحادثة تدل على أمرين: الأمر الأول إقامة جماعة ثانية، والأمر الثاني أن الجماعة الثانية في هذا الحديث أين أقيمت؟ في المسجد النبوي. وهذا في الحقيقة من أدلة الحنابلة على إقامة الجماعة الثانية، لكنهم غفلوا فيما يتعلق بأن هذه الحادثة كانت في المسجد النبوي، فدل هذا على مشروعية تكرار الجماعة الثانية في المسجد الواحد، وهذا نص في المسألة. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه يأتي إلى المسجد وقد صلي فيه، فماذا كان يصنع؟ كان يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي جماعة، وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه معلقا، إلا أنه علقه بصيغة الجزم، وقد وصله غيره بإسناد صحيح كابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، قالوا ها هو أنس صلى جماعة أخرى. إذن ما هي الخلاصة من هذه المسألة، وهل هي من مسائل الفروق أننا نفرق بين المسجد النبوي وبين المسجد الحرام وباقي المساجد كما صنع الحنابلة؟ الراجح في هذه المسألة لا بأس من إقامة الجماعة الثانية في المسجد، إلا إذا ظهر لنا أن هؤلاء الذين يقيمون صلاة الجماعة وهي الثانية يتعمدون ويقيمون الصلاة بعد صلاة الإمام لسوء مقصدهم، أو أنهم يكفرون هذا الإمام أو يطعنون في عقيدته فيثيرون الفرقة بين المسلمين كذبا وزورا، فهنا نعم نقول هذا من الشقاق وهذا من الفرقة، فيأتي إلى المسجد كما يصنع بعض الخوارج أو بعض الحدادية فلا يصلون خلف المسلمين فيقيم جماعة أخرى، فيقال له هذا لا يجوز. أما رجل هو حريص على الجماعة الأولى فجاء إلى المسجد وقد انتهت الجماعة فوجد أناسا لم يصلوا فصلى معهم جماعة أخرى، لا بأس، لا بأس في هذا. فمع أن هذا القول لم يقل به إلا الحنابلة، إلا أنه الصواب في هذه المسألة، والدليل ما مر معنا عندما رأى الرجل عليه الصلاة والسلام فقال ألا رجل يتصدق على هذا، فأقره على ذلك. لكن قد يقول قائل أليست صلاة الجماعة واجبة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقيم الصلاة ويأمر الرجل يصلي بالناس ثم ينطلق إلى الذين يتخلفون فيحرق بيوتهم، فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما ذهب ولما هم أن يحرق بيوت هؤلاء. الجواب عن هذا أن هذا الحديث في الصحيحين ولا شك في صحته والاستدلال سليم على وجوب صلاة الجماعة، لكن ليس هذا محل الخلاف بيننا، لأن هذا الحديث إنما يتكلم عن المتخلفين وهم متعمدون يتخلفون عن الجماعة، فهنا نقول من تعمد وترك الجماعة ثم جاء وصلى وحده في المسجد أو صلى جماعة هذا هو الآثم، لكن كلامنا هنا عن رجل تخلف لعذر ثم جاء إلى المسجد ووجد الجماعة قد صلوا وانتهوا من صلاتهم، فهل له أن يصلي جماعة ثانية؟ الجواب لا بأس له أن يصلي جماعة ثانية، والدليل ما مر معنا في حديث الرجل ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل، وكذلك أثر أنس كان يصلي ويقيم جماعة أخرى في المسجد إذا جاء وقد صلى الناس، وهو أثر صحيح، وقد ذكرنا أن البخاري علقه في صحيحه ووصله أصحاب المصنفات. إذن ما هي الخلاصة في هذا كله؟ الخلاصة من هذا لا بأس من إقامة الجماعة الثانية في المسجد لمن كان معذورا ولمن تأخر. وأما قول الحنابلة إلا المسجد النبوي وإلا المسجد الحرام، هذا الفرق غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن قصة الرجل الذي تأخر وقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا حصل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولم يقل إلا مسجدي أو إلا المسجد الحرام. ولا أدري في الحقيقة وجه التفريق عند الحنابلة، لكن هذه من مسائلهم التي نصوا عليها في كتب المفردات. لهذا ستجد الناظم قد نظم كما في نظم المفردات، قال: وعندنا في سائر المساجد إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد، لا تكرهن إعادة الجماعة لكونها تفضي إلى الإضاعة. هكذا قال: لكونها تفضي إلى الإضاعة. وهذا الناظم الذي نظم مفردات الحنابلة ذكر الثلاثة المساجد، ولم يكتفي بمسجد مكة والمدينة، بل أدخل معها كذلك الأقصى، وأشار إلى العلة، قال: لكونها تفضي إلى الإضاعة، يعني لا بأس من إعادة الجماعة الثانية إلا في هذه المساجد الثلاثة: مسجد النبوي ومسجد مكة والمسجد الأقصى، ولا نعيد في هذه المساجد الجماعة الثانية، لأننا لو فعلنا هذا لكان يفضي ذلك إلى الإضاعة، إضاعة الجماعة الأولى في هذه المساجد التي تضاعف فيها الصلاة. إذن أخذنا هذه المسألة، وفي الحقيقة أطلنا فيها، وهي تتعلق بكراهة الإعادة، إعادة الصلاة، وفصلنا في ذلك. وتأتي المسألة التي تلي هذه، وهي الفرق بين الفاسق والكافر في الإمامة، لكن لعلنا نؤجلها إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدرس